بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش في حياتنا الدنيا ونفعل ما يحلو لنا، وننسى يوم الحساب، يوم مناقشة الأعمال. فالدنيا حلوة خضرة تفتن القلوب والعقول، وتصرف الإنسان عن الغاية التي خلق لها. أما الآخرة فلا مفر منها، ولا مناص من المثول أمام محكمة العدل الإلهية، محكمة الله سبحانه وتعالى هو القاضي فيها، والملائكة هم الجنود المكلفون بإحضارك، وجوارح جسدك هم الشهود، والأنبياء هم الخصوم. فأعظم بهذا المشهد المهيب من موقف. فماذا أعددت أخي الحبيب لهذه المحكمة؟ وما الزاد الذي هيأته ليوم يطول ويطول؟ هل في جعبتك أدلة تنافح فيها عن فعلك وتذود بها عن كسبك؟ فما من أحد من المخلوقات بمنأى عن المساءلة. فها هو عيسى عليه السلام يقف بين يدي الله تعالى فيسأله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم يحيل أمره إلى الله ويرجو منه أن يغفر للمخطئين زلاتهم إن لم يشركوا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا ما يقوله رسولنا عليه الصلاة والسلام في موقف من مواقف يوم القيامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. أخي الحبيب، اليوم نختم سورة المائدة بعدما عرفتنا على الفسوق والخسران، وعلى ما يقابل ذلك من الإيمان والفلاح، وعرفتنا أسباب استحقاق الإنسان الهداية أو الضلال، وعرفتنا المواثيق التي ينبغي ألا تنقض، وعلى ما أمر الله به أن يوصل أو أن يقطع. فالتبيان قد انتهى، والتنفيذ قد وقع على عاتقك، وستسأل عن ذلك يوم القيامة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
نأتي الآن إخواننا المشاهدين إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها تطبيقات الأحكام. كنا قد بدأنا الحديث عن مخارج الحروف وصفات الحروف وأكثرنا من ضرب الأمثلة عليها، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أحكام النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة وأحكام المد، وضربنا الكثير من الأمثلة عليها لتستقر هذه الأحكام في الأذهان. واليوم نأتي إلى مرحلة جديدة من هذا البرنامج، حيث سنتناول في كل صفحة قرآنية أمثلة من جميع أبواب علم التجويد حتى ترسخ في الأذهان وتتضح صورة هذا العلم. لاحظ الميم المشددة في كلمة اللهم، اللهم لونت باللون الأخضر للدلالة على موقع الغنة، هذه الغنة زمنها حركتان. ثم لاحظ بعدها الراء الزرقاء لونت بالأزرق للدلالة على تفخيمها، وقد فخمت في هذا الموضع لأنها مفتوحة، تقرأ هكذا اللهم ربنا، اللهم ربنا. لاحظ حكم الإدغام بلا غنة عند قوله تعالى عيدا لأولنا، عيدا لأولنا، جاء التنوين وبعده حرف اللام وهو حرف إدغام بلا غنة، والواجب هنا أن يسقط التنوين من اللفظ تماما وأن يشدد حرف اللام الذي بعده. لاحظ صفة القلقلة لحرف القاف عند قوله تعالى وارزقنا، وارزقنا، ولذلك لونت القاف بالأزرق للدلالة على صفة القلقلة، وهي هنا قلقلة صغرى لأنها وقعت في منتصف الكلمة. لاحظ حكم الإدغام بغنة عند قوله تعالى فمن يكفر، فمن يكفر، جاءت النون الساكنة وبعدها حرف الياء وهو حرف إدغام بغنة، والواجب أن تسقط النون من اللفظ وأن نقف على حرف الياء الذي بعدها بغنة زمنها حركتان، ولذلك لونت النون بالرمادي إشارة إلى عدم نطقها، ولونت الياء بالأخضر إشارة إلى موقع الغنة. تأمل مد الصلة الصغرى عند قوله تعالى فإني أعذبه عذابا، فإني أعذبه عذابا، جاءت هاء الضمير وقبلها متحرك وبعدها حرف غير الهمزة، والواجب هنا أن نمد الصلة الصغرى حركتين، ولذلك لونت باللون الكموني إشارة إلى زمن وموقع المد. ثم لاحظ بعده مد الصلة الكبرى عند قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين، جاءت هاء الضمير وقبلها متحرك وبعدها همزة، يسمى هذا المد مد الصلة الكبرى، وهو مد جائز، اخترنا قصر مده على حركتين تسهيلا على القارئ المبتدئ، أي هكذا لا أعذبه أحدا من العالمين. لاحظ حكم الإخفاء عند قوله تعالى من دوني، من دوني، النون الساكنة جاء بعدها حرف الدال وهو حرف إخفاء، والواجب هنا أن نخفي النون بالدال مع بقاء غنة النون من غير تشديد للدال، ولذلك لونت النون باللون الأخضر إشارة إلى الإخفاء وموقع الغنة من دوني. لاحظ المد المنفصل عند قوله تعالى ما يكون لي أن أقول، ما يكون لي أن أقول، الياء حرف مد وبعده الهمزة كل في كلمة، ولذلك سمي مدا منفصلا، وهو مد جائز، اخترنا قصر مده على حركتين تسهيلا على القارئ المبتدئ، وقد لون باللون البرتقالي إشارة إلى زمن وموقع المد. تأمل حكم الإظهار الشفوي عند قوله تعالى ما قلت لهم إلا، ما قلت لهم إلا، جاءت الميم الساكنة وبعدها حرف الهمزة وهو حرف إظهار شفوي، والواجب هنا أن تظهر الميم الساكنة وما بعدها من غير غنة أو تشديد. تأمل حكم الإدغام بغنة عند قوله تعالى شهيدا ما دمت، شهيدا ما دمت، جاء التنوين وبعده حرف الميم وهو حرف إدغام بغنة، والواجب هنا أن نسقط التنوين من اللفظ وأن نشدد حرف الميم الذي بعده وأن نقف على الميم بغنة زمنها حركتان، ولذلك لونت الميم بالأخضر ولون التنوين بالرمادي إشارة إلى عدم نطقه. تأمل كلمة فلما، فلما، جاءت الميم مشددة، لذلك لونت باللون الأخضر لأنها تحتاج إلى غنة زمنها حركتان، أي هكذا فلما. لاحظ المد العارض للسكون في كلمة الحكيم، الحكيم، جاء حرف المد وهو الياء وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، فيجوز هنا أن نمد حركتين أو أربع حركات أو ست حركات، ويسمى هذا المد المد العارض للسكون، وقد ميز باللون البرتقالي إشارة إلى الزمن وموقع المد. والآن تأمل كلمة الصادقين، الصادقين، ولاحظ كيف فخم حرف الصاد، فهو حرف استعلاء لا بد من تفخيمه، يلفظ هكذا الصادقين، ولاحظ الألف التي بعده كيف جاءت مفخمة لأن الألف تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم، فتفخم الصاد وتفخم الألف التي بعدها، أي هكذا: الصادقين. واحذر من تفخيم الدال التي بعد الألف، فالدال حرف مرقق دائما. لاحظ بعدها مباشرة كلمة صدقهم، صدقهم، ولاحظ الصاد المكسورة. نعم، الصاد حرف استعلاء، ولكنه جاء هنا مكسورا، وحرف الاستعلاء المكسور يفخم بأدنى مراتب التفخيم. فلاحظ الفرق بين الصاد في كلمة الصادقين والصاد في كلمة صدقهم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لاحظ حكم الإخفاء عند قوله تعالى شيء قدير، شيء قدير، جاء بعد التنوين حرف القاف وهو حرف إخفاء، نخفي التنوين بالقاف، ونقف على التنوين بغنة زمنها حركتان من غير تشديد للقاف، تقرأ هكذا: شيء قدير. ولذلك لون التنوين باللون الأخضر إشارة إلى الإخفاء وموقع الغنة. في نهاية لقائنا أيها الإخوة في الله، نقف وقفة تأمل وتدبر في بلاغة وأسلوب القرآن الكريم. يقول الله تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. أخي المشاهد، لما جمع عيسى في دعائه بين اسمي الجلالة اللهم ربنا، ولم يكتف باسم العلم اللهم؟ عندما سأل عيسى المائدة له وللحواريين، جمع بين النداء باسم الذات اللهم الجامع لصفات الجلال، وبين النداء بوصف الربوبية استعطافا لله ليجيب دعاءهم. ويقول عز من قائل: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. أخي الحبيب، لو أن شخصا ما نسب إليك تهمة أو لفق على لسانك قولا لم يصدر منك، فإنك تسارع إلى التبرؤ والتنصل، كأن تقول إني بريء أو حاشاي من ذلك. ولكن عيسى بن مريم عليه السلام عندما سأله ربنا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لم يقل حاشاي أو عزتك إني بريء، بل نزه الذات الإلهية فقال سبحانك. وفي هذا التنزيه لله سبحانه وتعالى إشارة إلى صعوبة سماع المؤمن نسبة شريك لله أو الإساءة إليه، فليس أثقل على القلب من أن يسمع سفاهة تنسب إلى ربه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي قول عيسى عليه السلام سبحانك إيماء أيضا إلى أن تنزيه الله تعالى عما نسب إليه أهم من تبرئة عيسى لنفسه.
الله.